أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الصيد بالكلب، يعني لا زال الكلام في أحكام الصيد وما يتعلق به، لأنه مر علينا في الدرس السابق الصيد بالسلاح وأخذنا بعض الأحكام، وهو فرع أيضا من أحكام الذباحة وتذكية الحيوان في طرق متعددة، منها الذباحة ومنها النحر ومنها الصيد بالآلة ومنها الصيد بالكلب ومنها صيد السمك وصيد الجراد. هذه كلها متفرعة، جعلوها على شكل فروع في هذا المجال. الدرس 41 احنا قلنا يعني الصيد بالكلب، مسألة 376. إذا اصطاد كلب الصيد، كلب الصيد لابد أن يكون الكلب الذي يصطاد الحيوانات مو الحيوانات الأهلية، لابد أن تكون حيوانات برية أو مثلا أهلية بس استوحشت صارت متوحشة، كما مر الكلام وتفصيل الكلام في مسألة الصيد بالآلة. قال: إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فقتله، من اللي قتله؟ كلب الصيد المختص بالصيد، مو كلب الرعي، مو كلب البستان، مو كلب الحائط، مو كلب الزينة، لابد أن يكون كلبا له شروط هذا الكلب، كأن يكون معلما وغيرها، هسه الشروط اللي راح تمر علينا. فقتله فالحكم بطهارته، طهارة ماذا؟ طهارة الصيد وحليته، بذلك يتوقف على شروط ستة. يعني أنا عندي كلب مدرب على الصيد، يعني هذا كلب الصيد، أكثر الكلاب الآن تسمى السلوقية، كلب سلوقي. الكلب السلوقي أو غيره من الكلاب المدربة على الصيد، لو أرسلناها إلى اصطياد شيئا ما، خلنا نفترض غزال بمثالنا اللي ضربناه أمس، لو أرسلت إلى غزال فصاد الغزال، عقر الغزال، جرح الغزال وقتله، أنا أدركت الغزال، إذا أدركت حي خو يجب علي أنه أنا أذبح هذا الغزال، إذا أدركت ميتا بسبب عقر الكلب الذي اصطاده خلص يحل الغزال أيضا وما يحتاج بعد إلى ذباحة، وهكذا نفس آلة الصيد اللي مرت علينا. بس هنا يشترط عندنا أنه لازم نغسل مكان اللي عقر به الكلب، مكان عضة الكلب وغيره، باعتبار أنه نجاسها، فلا بد أنه تغسل ويتحل يحل الصيد بذلك. الشروط التي سنذكرها في حتى يحل هذا الصيد، الصيد اللي يصطاده الكلب حتى يحل، لابد أن تتوفر فيه شروط ستة. الشرط الأول أن يكون الكلب معلما، يعني شنو؟ يعني الكلب هذا درب على الصيد، أو هو يعني أكو كلاب سلالات مال كلاب اختصاصها هذا الصيد، أن يكون الكلب معلما بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه، صاحبه معلم على فد إيعاز، فد كلام معين، إذا قال لكلب الصيد راح يبادر كلب الصيد ويهاجم الصيد، يعني راح يسترسل، راح يركض خلف الصيد حتى يصطاده. إحنا مثلنا بمثالنا أنه راح يصطاد مثلا غزال، قال أغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجره. إذن عندنا الشرط الأول أن يكون يسترسل إذا أرسله صاحبه وينزجر إذا زجره صاحبه، فحتى يحل هذا الصيد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، يعني أنا من أرسلت الكلب مالي المدرب، من أرسلت للاصطياد، مو هو استرسل من وحده، فلا يكفي استرساله بنفسه، لو هو مثلا لأنه شاف صيد وحده بادر واسترسل وركض وعدى إلى الصيد، لا يجوز ذلك، بعد لا يحل، لابد أنه أنا أرسله من الأول، أنا أرسله، مو هو استرسل بنفسه وأنا بعدين حاولت أنه أضيف لإرسال آخر أو تفعيل آخر حتى يهيج، أو هيجان آخر حتى يسعى أكثر خلف الصيد، لا، لابد أنه أنا أرسله من بداية الأمور. قال الشرط الثاني أن يكون صيده بإرساله للإصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال بنفسه، يعني هو استرسل الكلب وحده استرسل، هو شاف صيد وركض خلف الصيد، فأنا لما شفت الكلب مالي استرسل خلف الصيد حاولت أنه أنا أيضا أحاول أهيجه أو أرسل إرسالات إضافية حتى يعدو خلف الصيد أو يشتد عدوه خلف الصيد. مع ذلك لا يكفي ولا تحل ولا يحل الصيد بذلك. قال فلا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء، إغراء المرسل. يعني أنا من أرسلته بعدما هو استرسل بنفسه ما يفيد، وإن كان أنه مثلا كان العدو ماله بنسبة مثلا 50% ولما سمع استرسالي وتهيجي إليه صار مثلا 70 أو 80 أو حتى 100% في عدوه خلف الصيد، مع ذلك لا تكفي في حلية الصيد. قال كما إذا زاد في عدوه بسببه، يعني عدوه يعني ركض قام يركض أكثر يعني بسبب استرسال المرسل الآخر، على الأحوط لزوما في هذه الصورة. واضح؟ الشرط الثالث أن يكون المرسل مسلما، أن يكون المرسل مسلما على ما مر في شروط الصيد بالسلاح ومر في شروط الذباحة، لابد أن يكون هذا المرسل مسلما، فما يحل صيد الكافر إذا أرسل كلبه وصاد كلبا فعقره. نعم إذا صاد غزال وما قتل الكلب مثلا وباع ليال الكافر يصير، لأن هذا أنا اشتريت من عنده صيد حلال ما في إشكال، لكنه أستلم صيد ميت من الكافر ما يجوز من عندي ذلك. فلا بد أن يكون المرسل مسلما، كما مر في الدرس السابق في مسألة الصيد بالسلاح، لا بد أن يكون الصائد مسلما، لأنه تعرفون جنابكم لا بد أنه يسمي وغيره من الأحكام. الشرط الرابع تسمية المرسل عند إرساله أو قبل الإصابة. أنا من أرسل الكلب مالي أسمي حتى من يصطاد يكون الصيد مذكور عليه اسم الله كما في النص القرآني. قد يكون يعني من حقي أنه أنا أسمي عند إرسالي للكلب أو لا عندما أرى أن الكلب استولى على الفريسة، استولى على الصيد أسمي، فأقدر هنا وأقدر هنا يعني ما في إشكال. قال تسمية المرسل عند إرساله، هاي عند إرسال أول ما أرسل الكلب مالي أسمي بسم الله الرحمن الرحيم. أتخيل أنه الكلب المرسل بسبب الإرسال هو كآلة الصيد، مثل الرمح اللي أنا رميته وسميت يا الله رميته أو السهم أو الطلقة أو غيرها اللي مرت علينا في درس الماضي. أو قبل الإصابة لا أخص من ذلك، يعني أخص مو عند الإرسال، لما نوصل الكلب إلى الصيد ومسكه أنا سميت بسم الله الرحمن الرحيم ما في إشكال، خو بعد أحسن الصيد. ولو تركها متعمدا حرم الصيد، إذا ترك التسمية متعمدا حرم الصيد، وهذا أخذناه سابقا حتى في كتاب الذباحة. ولا يضر تركها نسيانا، إذا ترك الصيد ترك التسمية على الصيد نسيانا خو تحل الذبيحة، إحنا تركها عمدا هو الذي يجعل الصيد محرما. الخامس أن يستند موت الحيوان، الشرط الخامس أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره. لازم لما أنا وصلت إلى الغزال أو وصلت إلى هذا الطير اللي صاد الكلب مثلا ووجدت أنه ميت بسبب من؟ بسبب أنه الكلب مثلا عض من رقبته، عض من ساقه، عض من مكان آخر. غالبا هو الكلب أنه من يصطاد يعض الصيد من رقبته، يعض يعني يجرحه من هالقبيل هذا، أو يعض من بطنه. المهم فسبب يعني سبب موت هذا الصيد مستند إلى عضة الكلب، مستند إلى عقر الكلب، يعني قتل هذا الصيد بسبب الكلب، مو قتل بسبب آخر، مو هو ركض وتعب أو عثر وسقط أو سقطت عليه حجرة أو من هالقبيل هذا ومات، يعني استناد موت الصيد إلى غير الكلب لا يحلل الصيد. قال أن يستند، هذا الشرط الخامس، أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه وإتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحول. نريد نقول أنه هذا الصيد مات بسبب عضة الكلب، مات بسبب هجوم الكلب عليه، مو مات بسبب آخر، هو ركض ركض سريع وصار عنده خفقان بالقلب ومات، لا هذا كله ما يعتبر محلل لهذا الصيد. أظن واضح الشرط الخامس. الشرط السادس والأخير في حلية الصيد الذي يصطاده الكلب أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا، هاي حيا من عندي أنا ضفتها، أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته. إذا أدركت أن هو ميت وموت كان مستند إلى الكلب والكلب مدرب على الصيد وأنا سميت والشروط كلن تحققين، يعتبر هذا الصيد الميت حلال وطاهر. أو إذا أدركه حيا أو لا، ممكن أنه يدرك حي لكن حياته لما أنا وصلته ما لحقت أذبحه فمات، خو هذا أيضا يحل هذا الصيد وما في إشكال. ومر علينا كل هاي النقطة بالتفصيل في الدرس السابق. قال أو إذا أدركه حيا ولا يتسع الوقت لذبحه، لذبح هذا الصيد، بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه، تواني صاحب الكلب وتواني الصائد الصياد، لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه. مو أنا شفت لما انعقر هو الغزالة مثلا وأنا ظليت متسامح لما جاوبت بالتليفون، لما أتمشيت على كيفي، لما هذا كله إذا عد عرفا أنه متواني متسامحا بعد ما تحل هذا، ما يحل هذا الصيد. نعم إذا أنا ذهبت إلى بالحالة الطبيعية المتعارفة عند الصيادين وأدركت حيا لكنه ما لحق على أنه أذبح وكذا، خلاص بعد يحل الصيد. قال فلو تمكن من إدراكه حيا هذا الصيد وذبحه وذبحه أو أدركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات، لم يحل الصيد. إذا أنا أدركت حي وأستطيع أنه أذكي يعني أذبح هذا الغزال، يجب علي أنه أذبح حتى يحيل حتى يطهر، وإلا لو تسامحت ما يحيل، أو تركت أنا عمدة بعد ما يحيل، يعني جعلته ميتا، هذا صار ميت والميت لا يحل بذلك. مسألة 377. لا يحل الصيد إذا اصطاد غير الكلب من أنواع الحيوانات. يجي فالشخص يقول أنا دربت نمر عندي أو دربت ذئب عندي على الاصطياد حال الكلب، كلب الصيد، فهل يحل صيد هذا الحيوان اللي أنا دربته نمر فهد ضبع أسد إلى آخره من الطيور، حتى نسر صقر غيره دربتهن على الاصطياد وقامني صيدن؟ نقول له إذا أدركت الصيد حيا وذكيته بنفسك خما في إشكال، هاي تذكية الحيوان أنت ذكيته، بس إذا أدركته ميتا لا تحل هذه، لا يحل هذا الصيد. لماذا؟ لأن النصوص جاءت على كلب الصيد فلا نستطيع أن نعديها إلى غير كلب الصيد، يعني تعديتها إلى غير كلب الصيد يحتاج لدليل، ولا دليل على ذلك، فنقتصر على المنصوص بالخصوص. نقرأ المسألة. قال لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها. نعم استدراك، إذا أدرك الصائد صائد الحيوانات، يعني أنا أرسلت الذئب مالي والذئب مالي صاد لغزالة وأدركت هاي الغزالة حية وذكيتها وذبحتها، خو تحل ما في إشكال، بس إذا أدركت صيد الذئب ولقيته ميت هذا لا يحل بعد. نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ثم ذكاه على النهج المقرر في الشرع حل أكله. واضح؟ إذن ذلك كان كل ما في مسائل الصيد بالكلب. إذا عندكم سؤال، أكو سؤال. العقاب نوع من أنواع الصقور، الشاهين وغيره، يعني من الطيور المفترسة، طيور مفترسة، العقاب والباشق والشاهين والحدأة والنسر والصقر، أسماء متعددة لأنواع مختلفة من الطيور الجارحة. واضح؟ بل أحسنتم، أي اختلاف أكو، الحدأة كبيرة، الصقر متوسط، وهكذا العقاب الباشق، كل واحد إلى نسبة مختلفة، يعني جنس من الأجناس. الآن ننتقل إلى موضوع آخر. بلي موجود طبعا. إذا في فقه الشيعة لا يجوز، في فقه غيرنا في فقه السنة يجوز صيد بالصقور وغيرها. وإحنا أيضا ما عندنا إشكال لو صاد الصقر وأدركته حيا، ما في إشكال يحل، ما عندنا، بس بشرط أنه أدركه حيا، مو أروح ألقى الصقر قتل الصيد ماله. إذا ما أدركته حيا يعني الصقر قتل الصيد، بعد ما يحل إلي أنه هذا الصيد، لأن إحنا نقتصر على الصيد بالكلاب فقط، هو النص جاء على ذلك. صيد السمك والجراد، الموضوع الأخير من أحكام الصيد هو صيد السمك والجراد. قال مسألة 378، لو أخذ من الماء أو من خارجه حيا، من ما أخذ السمك شي يكون؟ يكون حلال، يكون طاهر. طبعا احنا مرت علينا انه الحيوانات اما ان تكون لها نفس سائلة او لا تكون لها نفس سائلة، مر عليكم في كتاب الطهارة انه اكو اشياء اسم لها نفس سائلة كالبقرة والشات وغيرها، لها نفس سائلة، هاي ميتتها اذا ماتت تكون نجسة، بينما غير التي ليس لها نفس سائلة، اللي لها نفس سائلة يعني أوداجها تشخب دم بقوة، أما غيرها لا. غيرها مثل السمكة لما تذبحون الدجاجة أو تذبحون بقرة أو تذبحون شات، تشخب أوداجها دم بقوة، تدفع يتدافع الدم، بينما لما تذبحون تقطعون رأس السمكة إنما الدم يترشح من السمكة، فهي ليست لها نفس سائلة. ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة ميتة نجسة، ميتة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ميتة طاهرة. فالسمك الميت هو حرام لكنه ميتة طاهرة، واضح؟ لأنه ليس له نفس سائلة. قال لو أخذ من الماء أو من خارجه حيا صار صيد السمك بعد حلال. شنو اللي أخذ؟ قال السمك الذي له فلس في الأصل. لازم السمك حتى يحل لابد أن يكون له فلس، هذا اللي هو الدائري يكون بألوان تتعاكس، ألوان كالمرايا تتعاكس، الفلس موجودة في الأسماك، يعني أسماكنا هاي اللي ناكلها الحمري والشبوط وغيره من الأسماك حتى الصغيرة فيها قشور، ممكن تسموها قشور، يعني ما شئتم عبروا من الأسماء والمسميات، لكن أكو أسماك ما لها هذه القشور، ليس لها هذا الفلس، يعني لها جلد فقط، جلد هاي ما تحل عندنا نحن الشيعة الإمامية، مثل يشك الجري مثلا لا يحل عند الشيعة، وهكذا بالنسبة للحوت، الحوت ليس له قشور، ليس له فلس، له جلد فقط، يعني جلد عنده الحوت مثلا، القرش مثلا، وهكذا، هاي كلها الأسماك تعتبر أسماك محرمة لعدم وجود الفلس لها. الضابط في معرفة السمك المحلل من غير المحلل هو أن يكون له فلس، يعني بالأصل نوع هذا له فلس، فالسان إذا سمكة أخذتها هي بالأصل لها فلس وأنا قشرتها من الفلس مالها، تصير حلال لو محلل تبقى حلال لأن أصلها لها قشور. قال السمك الذي له فلس في الأصل وإن زال هذا الفلس بالعارض، انطيتها فد نوع من الأدوية للأسماك اللي عندي في البحيرة وسقطت قشورها، تبقى حلال لو ما تبقى حلال لأن أصل هذا النوع له فلس، وإن سقط بسبب علاج، بسبب احتكاك، أكو بعض نوع من الأسماك هي تحتك بالحجر بالأغصان بالماء حتى تسقط الفلس مالها، بس هي من النوع التي لها فلس، فهذا يحل. موجود في كتاب الفقه للمغتربين لسماحة السيد السيستاني، يذكر حتى يخلي صور مصورة لكثير من الأسماك التي تحل في بلاد الغربة. قال حل أكله وهو طاهر السمك، ولو مات السمك داخل الماء فهو طاهر، ميتة السمك قلنا أنها طاهرة، لماذا؟ لأنه ليس له نفس سائل، ولكنه يحرم أكله، أي حرام أكله بس هو طاهر. وهي عندنا مثل هيش أمور، يعني ماكو ترابط بين أنه كل شيء هو نجس، كل شيء لا يجوز أكله هو نجس، لا مو صحيح. التراب طاهر لكن لا يجوز أكله، فالسمك الميت هو طاهر لكن لا يجوز أكله. عندنا في الذبيحة بعض الأمور في الذبيحة هي طاهرة لكن لا يجوز أكلها، مثل الخرزة، خرزة الدماغ وغيرها، تعتبر أنها طاهرة ولكن لا يجوز أكلها. قال حل أكله وهو طاهر، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله. واضح هذا الذي له فلس، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا، مطلقا سواء أخرجناه من الماء حي أو مات داخل الماء، اصطيد أو لم يصطد فهو حرام، كالجري والحوت والقرش وغيرها من الأسماك التي ليس لها فلس بل لها جلد. مسألة 379، لو وثبت السمكة خارج الماء. وثبت كلمة فصيحة بالعراق يعبرون عنها طفرت، يعني قمزة هم يعبرون عنها، يعني وثبت السمكة خارج الماء أو لا، نبذتها الأمواج، أمواج الماء إلى الساحل، نبذتها أمواج الماء إلى الساحل أو غار الماء، ممكن الماء يعني جف الماء أو غار الماء وبقيت السمكة. المهم بالنتيجة إذا هي قفزت إلى الجرف إلى اليابسة، أو نبذتها الماء إلى الساحل أو غار الماء وبقت الطين وماتت السمكة قبل أخذها، حرم أكلها لكن ميتتها طاهرة. ليش؟ لأنه ما استندت إلى صيد، ما صارت بالحيازة، ما دخلت بحيازة الحائز. قال نعم، إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حل أكلها. واحد ينصب شباك في الليل، هاي موجودة خصوصا في البحرين وغيرها من البلدان أو أي بلد فيه ماء، حتى في البصرة عندنا في الناصرية بالأهوار يعني وغيرها أيضا، لمن ينصبون الشرك الشباك في الماء بالليل، ثاني يوم يجون يأخذون يفتحون الشباك يسحبون الشباك يجدون سمك منه حي منه ميت. المهم حتى هذا الميت داخل الشباك نقول في حليته. عندنا بشروط، عندنا بمواصفات هنا ما مذكورة، إن شاء الله من تنتقلون إلى مرحلة أخرى من الدراسات ستجدون الشروط موجودة. قال نعم، إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حل أكلها، أكل هذه السمكة. وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخرى فماتت قبل أن يخرجها منها، شي يكون حل أكلها. يعني أنا رميتها برمح للسمكة وماتت بسبب قتل ضربة للرمح، فلما أخرجتها بهذه الآلة وجدتها ميتة، مع ذلك تحل هذه السمكة. واضح هذه المسائل إن شاء الله تعالى؟ دققوا في هاي مسائل الصيد السمك وغيره، لأنه الناس تسألكم باعتباركم طلبة علم حول هذه المواضيع. لكن هسه هاي الموجودة في الأسواق، عندهم بانيو يخلون أو حوض للأسماك وتموت الأسماك به، طبعا هاي الأسماك تعتبر ميتة لا يجوز أكلها، لا يحل أكلها لأن ماتت داخل الماء، يختلف عن اللي ماتت بالشبكة وماتت بالآلة وبالحظيرة وغيرها. مسألة 380، إذا أخرج السمكة من الماء، هذا الفرض اللي دائما يسألون عنه الناس، إذا أخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه للماء، كأن وضعها في صحن من الماء أو بانيو أو إناء كبير أو صغير فماتت السمكة فيه حرم لحمها، صار لحمها حرام، بس ميتتها طاهرة، لو نجسة ميتتها طاهرة لأنه ليس لها نفس سائلة. مسألة 381، لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى. هذا يختلف عن القطعة المبانة من الحي من بقية الحيوانات التي لها نفس سائلة، ذيك تحرم القطعة المبانة. يعني أنا من أقطع لحمة من الشاة أو من الغزالة وأشويها ما تحل إلي، تعتبر نجسة ذيك ولا تحل القطعة المبانة من الحي، لكن القطعة المبانة من السمك وغيرها تحول وهي طاهرة. مسألة 382، لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب أولى استحبابا، اجتناب هذه القطعة. مسألة 383، لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، اشترطنا في مرسل الكلب الإسلام، في الصيد بالآلة كل اشترطنا الإسلام، في ذبح الذبيحة، في نحر الإبل كل اشترطنا الإسلام، لكن بالسمك ما نشترط أن يكون الصائد مسلما. لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، ولا يشترط في تذكيته التسمية، هاي الشروط كانت في الذبيحة وفي الصيد، أما هنا لا نشترط ذلك. فلو أخذه الكافر حل لحمه، لو أخذ الكافر وأنا أشتري من الكافر يحل، لأنه بس بشرط أنه أما أخذ حي من يد الكافر أو أدري أنه مات بيد الكافر خارج الماء. مسألة 384، ما في إشكال، بل الصاعقة الكهربائية ما في إشكال، خصوصا على ما ثبت من التجارب أنه ما يموت وإنما يطفو على وجه الماء ويأخذه وراء دقائق يلا يموت السمك، ما في إشكال هذه الصاعقة الكهربائية. هسه راح تجينا مثل هذه المسألة في مسألة الزهر، يرمون زهر يعني سم للأسماك وتطفو على وجه الماء، فإذا خرجناها ما فيها إشكال. إذا أصطيدت إذا ماتت في بأثناء الصاعقة الكهربائية ما في إشكال، تعتبر بالحيازة، حال الشبكة يعني. قال لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، ولا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه، لا ما في إثم أصلا، ما في إثم، يجوز على كل حال، حتى لو تعمد قتل السمك وغيره ما في إشكال يعني، حتى لو ما أكله. مسألة 384، السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها، سمكة بيد مسلم يبيع ليها أشتريها وخلاص، أصلا حتى ما أسأله هل اصطدتها حية ماتت بيدك أو ماتت في الماء، أصلا ما أسأل عنه، كل ما موجود في سوق المسلمين وفي يد المسلمين أعتبر أنه حلال وطاهر ويجوز أكله. قال السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة صيد قبل إخراجها أو أنها ماتت على وجه آخر، المهم ما زالت في يد مسلم ما في إشكال، أحكم بطهارتها الميتة. مسألة 385، المسألة الأخيرة، الجراد إذا استقل بالطيران وأخذ حيا وأخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله. الجراد طبعا، الجراد مو هذا الجراد الصغير الموجود عندنا، قبل الجراد اللي يهاجم المدن الآن موجود في أفريقيا بكثرة، حتى بالجزيرة العربية وغيرها، الجراد تكون كبيرة حتى تصل بقدر العصفور ونوبات أكثر أكبر من العصفور، هذا الجراد يحل أكله. إسا ذا واحد يقول عني أتقزز من عنده وما بالي، موجود في اليمن حتى في العراق، أنا كنت واعي عليه، يعني الجرادة تصل إلى 5 سنتيمترات 6 سنتيمترات، يعني أكبر من أصبع اليد، وبيها لحم، بيها هاي المادة. فأنت إحنا بغض النظر أنه تأكل أو ما تأكل من هذه المسألة أو تتقزز نفسك أيها المستمع، المهم هو بالنتيجة عندنا حلال، أكو سواي ناس ما تأكل الدجاج بس هو حلال لو مو حلال، حلال، أكو ناس ما تأكل الأسماك، أكو ناس ما تأكل الروبيان وغيرها من الأمور، فما نرجع إحنا إلى مسألة إنه قبول للنفس وغير قبول، المهم إنه هو حلال وطاهر ويجوز أكله. قال الجراد إذا استقل بالطيران وأخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله، يحل أكله بعد. طبعا اكو جراد صغير ما مستقل بالطيران يسمى الدبا، يعني هذا بس يقفز، بس قادر على القفز او يطير بمسافات قصيره، ما عنده القابليه، هذا لا يحل اكله. قال ولا يعتبر في تذكيته الاسلام، كما في مساله السمك، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الاخذ ولا التسميه حال اخذه، ابدا ما يعتبر عندنا لا التسميه ولا إسلام الآخذ. مرة في مسألة السمك في مسألة 383، نعم لو وجده في يد كافر، لو وجد الجراد في يد الكافر ميتان ولم يطمئن أنه أخذه هذا الكافر حيا لم يحل أكل هذا الجراد، وإن أخبر بتذكيته حتى لو الكافر قال بس أنا أخذت حي، نقول له لا ما زال بيدك وهو كان ميت ما نحكم عليه بأنه إذا لم أطمئن. أما إذا أطمئنيت إلى كلامه ما في إشكال، يجوز الاعتماد على أطمئنانه. كان هذا كل ما في مسائل الصيد، صيد السمك وصيد الجراد والصيد بالكيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.